أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لجلال وجهه وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المصطفى، فضله على خلقه وختم به أنبياءه ورسله. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأوليائك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان الشورى وصناعة القرار النبوي. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشروع حضاري يستهدف بناء مجتمع إنساني على قاعدة الحرية والعدل والكرامة. هذا المجتمع له رسالة، رسالة المجتمع الإسلامي هي إعمار الأرض وتطوير الحياة ونشر قيم الخير والفضيلة في العالم. إذن بناء مجتمع إنساني يحمل هذه الرسالة العظيمة. هذا هو المشروع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المشروع يراد تحقيقه وإنجازه بجهود إنسانية بشرية. الناس بجهودهم يحققون هذا المشروع، وليس عن طريق الغيب والتدخل الإلهي. هذا المشروع لا يراد أن يكون بواسطة الغيب وبواسطة التدخل الإلهي، وإنما يقوم به الناس أنفسهم. إن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن تتحقق أهداف رسالاته وأهداف أنبيائه عن طريق التدخل المباشر من قبله لكان أمرا ميسورا، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى أن يتحمل الأنبياء عناء ولا أن يضحي المؤمنون. لو أراد الله ذلك لتحقق في لحظة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيش الناس في هذه الدنيا حياة الابتلاء والامتحان. الإنسان يختار طريقه بحريته وبإرادته، يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا كان المقصود إقامة هذا المشروع بحد ذاته هو المقصود، وعن طريق التدخل الغيبي الإلهي، هذا أمر سهل. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو أن الله أراد نصر دينه على الكافرين في لحظة واحدة يتحقق، ولكن الله يريد أن يحصل ذلك الناصر وأن ينجز ذلك المشروع بواسطتكم، عبركم أنتم أيها البشر، إعمار الأرض وتطوير الحياة أيضا يكون عبر البشر، وإلا لو أراد الله لخلق الدنيا ضمن أفضل نموذج يمكن أن يبلغه البشر، ولكن الله يريد من البشر أنفسهم هم أن يطوروا الحياة وأن يعمروا الأرض. الله طلب منهم عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض. وفي آية أخرى يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني عبر سعي الناس. وحتى إقامة العدل بين الناس، الله لا يريد إقامة العدل عن طريق تدخل الغيب، وإنما بجهود الناس أنفسهم. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الناس هم يقومون بالقسط، والقسط هو العدل، لا أن يفرض عليهم العدل والقسط عن طريق الغيب، وإنما هم يقومون به. إذن هذا المشروع يراد من الناس أن يحققوه، المشروع الحضاري الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله يراد تحقيقه عن طريق الناس. انطلاقا من هذه الرؤية، كان من الطبيعي أن يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله باستشارة من حوله، شاورهم في الأمر. لماذا؟ ليستوعبوا المشروع بعقولهم، وليتفاعلوا مع المشروع بآرائهم وبمشاعرهم، لأن المطلوب منهم هم أن ينجزوا المشروع، فلا بد وأن يكون لهم دور، لا بد وأن يتحملوا مسؤوليتهم. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يشاورهم في الأمر. والأمر يعني هو كل أمر، هذه أل الجنس، يعني جنس كل أمر، تشمل كل أمر يهم، كل أمر يهم المجتمع. بعض المفسرين قالوا شاورهم في الأمر الأهدية، هذه يعني أمر الحرب فقط، ولكن الأرجح هو أن أل هنا في الأمر ليست الأهدية، وإنما هي أل للجنس، يعني شاملة لكل أمر يهم الناس ويهم المجتمع. هذا أمر صريح من قبل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله أن يشاور من حوله، وشاورهم في الأمر. العلماء جاءوا يختلفون أنه هل هذا الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الندب والاستحباب، يعني الله يؤمر النبي واجب عليك تشاورهم، أو يقول له مستحب لك أن تشاورهم. بغض النظر عن هذا الخلاف، اللي أرجح أنه للوجوب أمر، بغض النظر عن هذا الخلاف، خلاف طويل، بعض العلماء هم قالوا هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله أو كل حاكم وكل والي هو عليه أيضا أن يشاور الناس في الأمر. من غرائب الآراء ما نقله ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، قال: ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبي، بس النبي عليه أن يشاور من حوله، بقية الحكام والولاة لا، مو الله ما يبغاهم يشاوروا، يعني لا يطلب منهم، ليس واجبا عليه. وهذا أمر غريب، إذا كان النبي على عظمته وعلى مكانته وعلى اتصاله بالوحي، الله تعالى يطلب منه أن يشاور من حوله، فكيف أن غير النبي من باب أولى ينبغي أن تكون الاستشارة منهم مطلوبة. النبي صلى الله عليه وآله طبق هذا الأمر الإلهي ومارسه في حياته مع أصحابه، ومن يقرأ السيرة النبوية يرى بوضوح كيف اعتمد رسول الله صلى الله عليه وآله نهج الشورى، وكان يشاور أصحابه في مختلف المواقف. وهناك المقولة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مختلف المواقف، يقف بين أصحابه ويقول: أشيروا علي، أشيروا علي، اطرحوا رأيكم. طبعا الاستشارة هي طلب رأي الغير، تطلب منهم أن يطرحوا رأيهم، أن يبينوا رأيهم، أن يعبروا عن رأيهم. أشيروا علي. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان كثير الاستشارة لأصحابه، حتى ورد عن زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، زوجه عائشة، أنها قالت: ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وآله. أحد الصحابة أيضا يقول: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله، دائم يشاور من حوله. لأن القرآن الكريم حينما يتحدث عن صفات المجتمع المؤمن، مجتمع الإيماني، يقول: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه هي سمات المجتمع. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أقاموا الصلاة، ثم وأمرهم شورى بينهم، ثم ومما رزقناهم ينفقون، يعني الشورى خلاها بين الصلاة وبين الزكاة، حتى يتضح أن الشورى في درجة هذين الواجبين العظيمين. وكما أنه لا يمكن أن يتخلى مجتمع مسلم عن الصلاة، مجتمع مسلم ما يصلوا ما يصير، كذلك لا يتخلون عن الشورى، مجتمع مسلم ما يتشاوروا فيما بينهم، الصفة على نفس الرتبة على نفس المستوى، أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. فكان من الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وآله يمارس الشورى حتى يربي الناس، يربي من حوله، وحتى يقدم هذا النموذج، مجتمع يعتمد هذا النهج وهذا النظام. السيرة النبوية فيها موارد كثيرة، مثلا في أحداث غزوة بدر، حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه حتى يأخذوا عير قريش المحملة بتجارتهم، أفلتت القافلة، قافلة قريش، وقريش بلغها الخبر فجهزت جيشا باتجاه المدينة. علم النبي صلى الله عليه وآله بأن قافلة قريش أفلتت، وأن قريش انطلقت بجيش نحو المدينة. طيب هنا أصبح الموقف صعب، هل يواجه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الجيش، ينطلق لمواجهة هذا الجيش الذي جهزته قريش؟ هذا يحتاج استعداد، بعدها القدرات العسكرية لم تكن قوية ومتوفرة عند المسلمين، أو يرجع إلى المدينة، هذا يخل بهيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وهيبة المسلمين. فجمع أصحابه ووقف فيهم وقال: أشيروا علي، هل نرجع إلى المدينة أو نستمر حتى نواجه جيش قريش؟ بعض الأصحاب قالوا نرجع إلى المدينة، وأكثرية الأصحاب قالوا بل نذهب ونواجه قريش. فعمل رسول الله صلى الله عليه وآله برأي الأكثرية وسار معهم، وحصلت معركة بدر. في هذه الحادثة أيضا لما انطلق النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون باتجاه جيش قريش، وصلوا إلى مكان عند بدر، أدنى بدر، النبي صلى الله عليه وآله قال نعسكر هنا، وقفوا نعسكر، عسكر المسلمون. فجاء الحباب ابن المنذر، تاريخ يختلف، النبي صلى الله عليه وآله استشارهم أو أن الحباب بنفسه بدأ طرح رأيه، قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل، هالمكان اللي أنت معسكر فيه، أمنزلا أنزله الله، أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، هذا أمر إلهي أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما يستشير في التدبير وفي إدارة الأمور، أما الأحكام الشرعية ما فيها استشارة، أما الأمر الذي ينزل من قبل الله هذا ما فيه استشارة، خلاص هذا أمر إلهي. فالحباب ابن المنذر يسأل النبي صلى الله عليه وآله اختيارك إلى هذا المكان هذا أمر من الله؟ إذا أمر من الله خلاص نحن نسلم لأمر الله، أو لا هذا رأي من أجل الحرب، أنت رأيت أن هذا المكان مناسب؟ قال صلى الله عليه وآله بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، إذا المسألة مسألة مصلحة الحرب سامحنا يا رسول الله، ترى هذا المكان اللي اخترته مو هو الأنسب، فأين؟ اقترح مكان آخر. قال الحباب نمضي حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور، أي ندفن عيون الماء الأخرى ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل فنشرب ولا يشربون. وشرح خطة للنبي صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله لقد أشرت بالرأي، وعمل برأيه، عمل برأيه. في واقعة أحد أيضا تحرك جيش قريش باتجاه المدينة واقترب من سفوح جبل أحد، فوقف صلى الله عليه وآله في أصحابه قال أشيروا علي، هذا جيش قريش قد جاء وقد وصل إلى سفوح جبل أحد، ماذا نصنع؟ هل نبقى نتحصن بالمدينة ونواجههم إن هجموا علينا تصير حرب شوارع في المدينة، أو نخرج من المدينة ونواجههم حيث هم؟ اختلف الصحابة، الكبار كبار السن من الصحابة قالوا يا رسول الله نبقى في المدينة، نبقى في بلدنا هي تحمينا، فإذا هجموا علينا واجهناهم. الشباب واللي ما شاركوا في بدر وسمعوا عن البطولات والشجاعة اللي صارت في بدر والشهادة اللي صارت في بدر وهم ما حضروا وما شاركوا، هؤلاء متحمسون، قالوا يا رسول الله أبدا، شو نخليهم يجوا يهجموا علينا في المدينة، الأفضل أن نخرج إليهم. وكانوا الشباب هم الأكثرية، رأيهم هو الغالب. طبعا الروايات تقول رسول الله صلى الله عليه وآله كان يميل إلى رأي كبار الصحابة أن يبقوا في المدينة، الشباب المتحمسين قالوا لا يا رسول الله نطلع، صار رأيهم هو رأي الأكثرية، النبي قال خلاص توكلنا على الله نطلع. فدخل بيته ولبس لامة حربه وخرج. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى بيته، الشباب صاروا يلوموا بعضهم بعض، ترى احنا ضغطنا على النبي، احنا ألحينا على النبي، النبي كان يميل إلى البقاء في المدينة، ترى تصرفنا ما كان عدل، لازم احنا نعتذر من النبي ونقول له يا رسول الله شأنك وما تريد. النبي صلى الله عليه وآله لبس لامة حربه وخرج إلى المسجد، شباب جاءوا يا رسول الله نعتذر إليك، احنا لحينا صرينا على رأينا تحمسنا أكثر من اللازم، الأمر لك يا رسول الله، ما لا نخالف رأيك فاصنع ما بدا لك. فقال صلى الله عليه وآله: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة حربه أن يضعها حتى يقاتل، خلاص، فإذا عزمت فتوكل على الله. لا يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يبدو بمظهر المتردد في قراره والمتراجع بعد أن اتخذ القرار. خلاص. في غزوة الخندق أيضا هذا مثل واضح وجلي. غزوة الخندق حينما تجمع الأحزاب وأحاطوا بالمدينة، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يصنع اختراقا في صفوف العدو، فبعث إلى قائدي غطفان، قبيلة غطفان، وهما عيينة ابن حصن والحارث بن عوف. بعث لهم رسول يتفاوض معهم: ليش أنتوا جايين مع قريش تحاربونا؟ احنا نعطيكم بعض المكاسب حتى تفلوا، حتى تنفكوا عن التحالف مع قريش. فصاروا يتفاوضوا كم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وآله. طلبوا نصف تمر المدينة. النبي صلى الله عليه وآله قال: لا، نعطيكم ثلث تمر المدينة. فوافقوا وكتبوا كتاب أن احنا نرجع وما نحاصر المدينة في مقابل أن نعطى ثلث تمر المدينة. فجمع النبي صلى الله عليه وآله أصحابه واستشار، وخاصة السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال لهم: أنا بعث من يتفاوض مع غطفان ووافقوا أن يرجعوا عن حصار المدينة ونعطيهم ثلث تمر المدينة. فقالوا: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك الله به أم شيء تصنعه لنا؟ هذا أمر من الله أن تتفاوضوا إياهم وتعطيهم ثلث تمر المدينة حتى يرجعوا، أو لا أنت تريد من أجل مصلحتنا أن تسوي هذا العمل؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من عندنا تمرة واحدة إلا قرن أو بيعا. إذا نستضيفهم نعطيهم من تمرنا، أو يشتروا تمرة واحدة ما نعطيهم الأول. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم ثلث تمرنا؟ ما يصير يا رسول الله، والله ليس لهم منا إلا السيف. وصار هذا رأي الصحابة هالشكل، وخاصة الأنصار. النبي صلى الله عليه وآله أيضا وافق على رأيهم وأمر بأن يمحى ذلك الكتاب وتلك الصحيفة التي كتبها عيينة بن حصن والحارث بن عوف. مشاهد كثيرة في السيرة النبوية تبين كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستشير أصحابه. هذه المشاهد التي ذكرناها عن معارك وعن غزوات، والمعارك والغزوات هي القرارات الخطيرة، ففي هذه القرارات الخطيرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستشير أصحابه. اللواء محمود شيت خطاب، هذا لواء عراقي توفي، عند كتاب جمع فيه مشاهد استشارات الرسول صلى الله عليه وآله العسكرية بعنوان الشورى العسكرية في عهد الرسالة، مطبوع هنا في المملكة. وثق فيه 21 استشارة عسكرية نبوية ذكرها المؤرخون وكتاب السيرة النبوية، وقال: لابد وأن تكون الاستشارات أكثر، لكن هذا ما نقله المؤرخون. هذا يبين نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. سؤال: هل كانت الاستشارات فقط في القضايا العسكرية؟ كلا، كان يستشيرهم في القضايا الأخرى، لكن لأن العرب كانوا يهتمون بأخبار المعارك ويتناقلونها، حتى السيرة النبوية في البداية كتابتها كانت عن أخبار المغازي والمعارك والحروب، وإلا النبي صلى الله عليه وآله استشار أصحابه وقابل بآرائهم في أمور أخرى. مثلا مما يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله، هذا في السيرة موجود، لما أراد أن يكتب رسائل وكتب للملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكتب رسائل على أساس يبعثها، قال بعض أصحاب رسول الله: يا رسول الله، إنك تكتب رسائل للملوك والملوك لا يقرؤون كتابا ليس مختوما من الناحية البروتوكولية والتشريفات، لازم يكون مختوم. ذاك الوقت النبي ما عنده ختم، ما مسوي ختم، فاتخذ لنفسك ختما. فقبل صلى الله عليه وآله رأيهم وسوى هذا الخاتم المعروف اللي صورته موجودة في التاريخ، ثلاث كلمات: محمد رسول الله. صنع هذا الخاتم بناء على استشارة المسلمين على رأي من حوله. وأيضا جاء في طبقات ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخطب إلى جذع في المسجد، جذع قائم في المسجد، جذع نخل يعني في المسجد، هو يوقف يتكئ عليه ويخطب، فقال بعد مدة: إن القيام قد شق علي، يعني القيام وقت الخطبة صار فيه شوية مشقة على النبي صلى الله عليه وآله، فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ منبر تصعد على المنبر وتلقي للناس. فشاور رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين: ما رأيكم؟ فوافقوا، فرأوا أن يتخذه، فكان المنبر أيضا من مشورة المسلمين. في حادثة الإفك المشهورة، حينما اتهم المنافقون زوج رسول الله صلى الله عليه وآله بالإفك وأشاعوا هذا الاتهام المنكر تجاه عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت مشكلة بلبلة آنذاك في المجتمع، مع أن هذا شأن عائلي يرتبط بزوجه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله استشار بعض أصحابه في كيفية التعامل مع هذه الحادثة. وهكذا حوادث كثيرة مذكورة في السيرة النبوية، لا يتسع الوقت لذكر نماذج وعينات أكثر. الخلاصة، نريد التأكيد على أمرين: الأمر الأول أن الشورى نهج سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله مع عظمته ومع اتصاله بالوحي، وينبغي أن يكون قدوة لكل إنسان، وخاصة لمن يكون في موقع قيادي في المجتمع. وأركز هنا على المؤسسات الدينية والمؤسسات الاجتماعية، ينبغي أن يسود فيها نهج الشورى: جمعيات الخيرية، الأندية الرياضية، الأوقاف، المساجد، الحسينيات التي يديرها الأهالي. لا ينبغي أن يستبد شخص بإدارة مسجد لجميع الناس أو بإدارة حسينية لجميع أبناء منطقة من المناطق. وهكذا بالنسبة للنادي أو الجمعية أو الموكب أو أي لجنة من اللجان، الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الأهلية، الأنشطة الدينية، ينبغي أن تدار أيضا بروح الشورى وروح العمل الجمعي. هذا يقوي المؤسسات، وهذا استجابة لنهج رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، يجب أن نسلط الأضواء على هذا الجانب من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى تتعزز ثقافة الشورى والاستشارة في أوساط المسلمين، وأن ننشر هذه الصور أمام العالم ليعرف العالم الصورة الحقيقية لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل الصورة السلبية التي يروجها الأعداء والمغرضون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة رسول الله ونهجه، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.